إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكر المصنف في آخر كتاب صلاة المسافر والمريض حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث تقدم أن المؤلف ذكره سابقا، وأنه هنا زاد لفظة من بواسير كانت بي. وقد دل الحديث على وجوب القيام في الصلاة، وقد استثنى العلماء من ذلك النافلة، فيجوز أداؤها جالسا لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه. وقوله قائما يدل على أن من تمكن من القيام وجب عليه، ولو لم يتمكن إلا باعتماد على عصا ونحوه، أو مستندا إلى جدار ونحوه، ولو على إحدى رجليه أو على هيئة راكع. ويدل حديث الباب على أن من لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا، وهو محل إجماع، وحكي عن بعض العلماء أنه لا يجوز ترك القيام إلا عند عجز المصلي عن القيام. والجمهور على أن حال المشقة يجوز للمرء أن يصلي فيها قاعدا، ومثله حال الضرر كتأخر البرء من المرض بالقيام. واستدل لذلك بما عند الطبراني من حديث ابن عباس: يصلي قائما فإن نالته مشقة فجالسا. واستدل بحديث الباب على أن من قدر على الصلاة قائما لوحده، بينما إذا كان مع الجماعة لم يقدر على القيام، فإنه يصلي وحده. وذهب جماعة إلى أنه يصلي مع الإمام قاعدا، وهو أولى، لأن الجماعة يراعيها الشارع. ولو ترتب على أداء الصلاة جماعة ترك بعض فرائض الصلاة كما في صلاة الخوف، ومع إمام الحي العاجز عن القيام. وقوله قاعدة لفظ مطلق، فيشمل أي صفة من صفات القعود، فكلها جائزة. واختلف في الأفضل، فقال الأئمة الثلاثة: الأفضل أن يكون متربعا، وكان بعض التابعين يحتبون، وقيل يصلي مفترشا، وقيل متوركا. وقال أبو حنيفة: الجلسات متساوية. ودل الحديث على أن من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام، كما قال الإمام الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. ودل الحديث على أنه إذا عجز عن القيام والقعود في الصلاة صلى على جنب، وبه قال الجمهور. وقال بعض الحنفية والشافعية: يصلي مستلقيا. وظاهر الحديث أنه يجوز على أي الجنبين، الأيمن والأيسر، وأنه تصح الصلاة بذلك كما قال الجمهور، لكنهم استحبوا الجنب الأيمن لحديث علي عند الدارقطني، لكنه ضعيف، فإن لم يستطع على جنب صلى على ظهره لما روى النسائي، وإن لم يستطع فمستلقيا. وعلى ذلك فلا تصح صلاة المستلقي إذا قدر على فعل الصلاة على جنبه كما رآه بعض الحنابلة. وجمهور الحنابلة على صحة الصلاة إذا صلى مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاته على جنبه وعلى قفاه سواء. ودل حديث الباب على أن المؤمن إذا عجز عن السجود والركوع أومأ برأسه. ودل الحديث على أنه إذا عجز عن الصلاة بواسطة هذه الأركان فإنها لا تسقط عنه مع بقاء عقله. وبهذا قال الجماهير. وقال طائفة من العلماء: من عجز عن الصلاة قائما وقاعدا وعلى جنب أو مستلقيا سقطت عنه الصلاة، لكن هذا القول لا يقاوم عموم أدلة وجوب الصلاة. ويدل الحديث على أن المريض إذا قدر في أثناء صلاته على شيء مما كان يعجز عنه انتقل إليه وأكمل صلاته، كمن كان عاجزا عن القيام فتمكن من القيام في أثناء الصلاة فإنه يقوم ويكمل صلاته. ويدل الحديث على أن من منعه طبيب العيون من السجود خوفا من ضرر عينه ترك السجود، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وكرهه الشافعي. وحديث الباب من أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير. واستدل بحديث الباب على أن من تمكن من القيام في السفينة أو الطائرة لم يجوز له فعل الصلاة قاعدا. وفي الحديث يسر الشريعة وتقديرها للأعذار وتخفيف الأحكام بسبب ذلك. ثم ذكر المصنف حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه، وصحح الحديث جماعة، وذكروا أن أبا بكر الحنفي وعبد الوهاب بن عطاء وأبا أسامة رووه عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، مما يدل على أن الحديث يثبت مرفوعا. وحديث الباب يدل على سقوط السجود بالنسبة للعاجز عنه، وأن من كان يومئ بالركوع والسجود جعل السجود أخفض من الركوع. وفيه مشروعية الصلاة بالإيماء لمن كان عاجزا عن الركوع والسجود والقيام والجلوس. ويدل الحديث على كراهة رفع المريض لشيء ليسجد عليه. وفي الحديث أيضا بذل النصيحة والأمر بالمعروف وتعليم الجاهل وعيادة المريض، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر حديث الباب يدل على منع السجود على الوسائد مطلقا، وحمله جماعة على الوسائد التي يرفعها المصلي لجبهته ولا تمس الأرض، لما ورد عن أم سلمة أنها كانت تسجد على وسادة أدم من رمد بها، رواه الشافعي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة، وصححه ابن حبان والحاكم، وأقره الذهبي. وليعلم بأنه هنا قال صححه ابن حبان، وتقدم في باب صفة الصلاة أنه قال صححه ابن خزيمة، وكلاهما قد صححه. والتربع جعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى مع جعل باطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى. وفي الحديث مشروعية التربع في الصلاة، وظاهره أنه يشمل جميع جلسات الصلاة، سواء كان الجلوس الذي في محل القيام، أو الجلوس بين السجدتين، أو الجلوس للتشهد. لكن تقدم في عدد من الأحاديث أنه يفترش في موضع ويتورك في آخر، ولذلك حمل حديث الباب على الجلوس في محل القيام إما في نافلة أو لعذر. ولذا يقال بمشروعية التربع في الجلوس الذي يكون في محل القيام، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وأحد قولي أبي حنيفة. ويدل الحديث على صحة أداء الصلاة من الجالس إذا وجد السبب المبيح له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.